أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. كلام لا يزال متواصل في بعض المسائل التي عقد لها المصنف بابا، وهي ملحقة بالفصل الثاني من آداب البيع، عقد البيع وآدابه. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف: والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها، زادها الله شرفا، لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع. الإجماع على عدم جوازه إن قلنا إنها فتحت عنوة لاستواء الناس فيها حينئذ، ولو قلنا إنها فتحت صلحا جاز. هذا تقريبا مفاد كلام المصنف مع الإضافات اللي أضافها الشارح لبيانه. المصنف يقول رباع مكة اللي هي دورها هذه لا يجوز بيعها، وبالتالي نحن أمام حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل. فلذلك جاء المصنف واستدل عليه بنقل الشيخ الطوسي في الخلاف الإجماع على ذلك، وهذا الإجماع طبعا إجماع منقول يقابله الإجماع المحصل. بالتالي إذا صار أكو إجماع إخواني، إذا صار أكو إجماع معناه إحنا أمام دليل. بعد ما يحتاج، هذا راح يجي إشكال على المصنف، بعد ما يحتاج أن نقول إن قلنا إنها فتحت عنوة. أنت إذا قام عندك الإجماع على أن هذا الشيء لا يجوز، بعد لا تحتاج إلى تعليل للقول به. ليش؟ لأنه عندك مستندك الإجماع، عندك مستندك الإجماع. وما يصير عندنا بعد وجهين، إن قلنا كذا فكذا وإن قلنا كذا فكذا، لا، هو بعد يصير وجه واحد بمقتضى الإجماع اللي موجود، بمقتضى الإجماع الموجود. لذلك راح يشكل الشارح على المصنف، وإشكال الشارح إخواني لا يخص الإجماع فقط. إشكال الشارح هالشكل، يقول له مولانا أنت أفتيت بالمنع، وفي فتواك هذه عندك مشكلتين. المشكلة الأولى أنك لا تحتاج إلى التعليل ولا تحتاج إلى تعدد الأقوال في المسألة. ماكو تعدد بعد، إذا قام الإجماع على شيء ماكو تعدد بعد، إن قلنا كذا فكذا وإن قلنا كذا فكذا، ما عندنا هيك شيء. هذا واحد. اثنين يا مولانا، بالنسبة إلى رباع مكة أنت منعت البيع، بينما أنت عندك عبارة تقول بها قبل هذا، تقول أن الأرض المفتوحة عنوى لا يجوز بيعها إلا تبعا لآثار المتصرف. مروا يعني تذكروا أنه قال الأرض لا يجوز بيعها، مثل أرض العراق والشام، لا يجوز بيعها إلا إذا كانت عليها مشيدات فيجوز بيعها تبعا للآثار. وبلا شك أن دور مكة مشيدات، مشيدات، وتم تجديدها وأنشئت فيها دور أخرى، وكل هذه الإنشاءات بعد عام الفتح، ومعنى ذلك حكمها حكم الأرض العراقية أو الأرض الشامية في أنها إذا أنشئت عليها بعض الآثار فحينئذ يجوز بيع الأرض تبعا لتلك الآثار. فما يعلم يعني وجه المنع اللي بالذكرى شنو، أو ليش عندك قولين يعني إن قلنا كذا؟ ليش أنت مرة عندك الإجماع استند إلى الإجماع وامنع، حتى يجي عليك إشكال أنه إذا تمنع من هذا شلون تفتي أن الأرض المفتوحة عنوان متى شيد عليها شيء جاز بيعها تبعا لذلك المشيد عليها؟ يجي عليك هذا الإشكال. وإما أن تقول أنا خلاف الإجماع، أنا لا أرى بأسا في جواز بيع أرض مكة تبعا للآثار المنشئة عليها، بعد ما كدا تقول والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة. إذن نقرأ العبارة ونشوف إشكال الشارح اللي هو يتفرع إلى إشكالين صراحة. قال المصنف: والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها زادها الله شرفا. ليش المنع؟ قال هذا تعليل لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع. طبعا إخواني ليكن في بالنا يعني الشيخ الطوسي عنده أكثر من كتاب فقهي، الكتابين الخلاف والمبسوط، لذلك لا يستكشف من خلالهم آراء الشيخ الطوسي. أما بالنسبة للخلاف لأنه هو من اسمه الخلاف نقل به آراء إنه وآراء للعامة، والمبسوط اسم المبسوط بسط فيه الكلام، فلربما نقل حتى الآراء الشاذة فيه، حتى الأقوال الشاذة قد يذكرها فيه، لذلك لا يعول على هذين الكتاب، وإنما يعول على التهذيب والاستبصار في معرفة آراء الشيخ. قال لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه. شنو هو جواز؟ جواز البيع، بيع الدور يعني. إن قلنا إنها فتحت عنوة، ليش؟ لاستواء الناس فيها حينئذ، يعني إذا كانت مفتوحة عنوة يصير حالها حال أرض العراق وأرض الشام من كل جميع المسلمين، لا تختص بأحد معين. ولو قلنا إنها فتحت صلحا جاز. التفت الآن بدت إشكالات الشارح. قال وفي تقييد المنع بالقول، هو إيش قال يعني؟ بس عبارة المصنف ركزوا عليه، بس العبارة بدون كلام الشارح: والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع إن قلنا. شوفوا هذا تقييد، يعني هذا كل المنع بقيت شنو؟ إن قلنا إنها فتحت عنوة. قال وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر. قال لها أنت مرة عندك مستند هو الإجماع، ما قد تقول إذا قلنا بأنها مفتوحة عنوة، قلنا أم لم نقل؟ الإجماع قائم والإجماع حجة على كل من يخالفنا بهذا الرأي، نقول له إجماع أكو وأنت تخالف الإجماء، مخالفة الإجماع مو فتشي هي. فأنت مرة تعتمد على الإجماع، ماكو داعي بعد تقول إن قلنا، يعني نافرة هذا الشيء. ومرة تقول له أنا ما لي علاقة بإجماع الشيخ الطوسي، أنا أقول أرض مكة إن كانت مفتوحة عنوة فلا يجوز بيعها، وإن كانت مفتوحة صلحا جاز بيعها والسلام. يصير حال الأرض المفتوحة، دليلها ودليل أرض العراق ودليل أرض الشام، يصير كله واحد بعد، دليل عام يشمل مصادقه. هذا الإشكال الأول للشارح، وراح يبين الشارح ليش الإشكال. قال لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف الحكم يعني على أمر آخر، وإن لم يثبت الإجماع، إذا ماكو إجماع افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره. ليت الساعة إذا ماكو إجماع تقول يا بعاني عندي حكم شرعي واحتاج أن أعلل هذا الحكم الشرعي. هذه من ناحية انتهى هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: ويبقى فيه يعني في هذا الكلام كلام المصنف وهذا الحكم أنه على ما اختاره سابقا من ملكه يعني ملك الأرض تبعا للآثار ينبغي الجواز. ليش ينبغي الجواز؟ يعني قال المفروض أنت تحكم بالجواز هنا. أنت قبل شوية حكمت بأرض العراق والشام أنه إذا واحد شهد عليها شيء بعد فتحها جاز تملك الأرض ونقلها تبعا لآثار المتصرف بها. قال ينبغي الجواز للقطع، يقول نحن نقطع بأن مكة بنيت فيها دور بعد الفتح، يعني تجددت فيها الآثار، فإذا تجددت المفروض كل أرض يتجدد عليها الآثار يجوز بيعها تبعا لتلك الآثار. قال ينبغي الجواز للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها، لأن ماكو دار باقي على حالها من فتح مكة لحد الآن، ماكو دار بقيت على حالها كلها تجددت، فالمفروض كلها الآن أرض مكة شنو يمكن بيعها باستثناء الأماكن المقدسة باعتبار هاي أوقات. قال ينبغي الجواز للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفتح. فقال إشكال يعني أنت عندك الآن بهاي عبارتك. قال الشارح وربما علل المنع، يعني منع جواز البيع، وربما علل المنع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عنه وبكونها في حكم المسجد لآية الإسراء، مع أنه كان من بيت أم هانئ، لكن الخبر لم يثبت وحقيقة المسجد منتفية ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن والإجماع غير متحقق فالجواز متجه. هسه نجي لهاي عبارة الشارح وأنا أحتاج لها بيان. الشارح يقول خلي هسه الإجماع على صفحة، نفترض أن المنع يحتاج إلى تعليل، فالعلة ما هي؟ يعني مستند هذا المنع ما هو؟ يقول ربما يعلل المنع بالرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي، هذا أولا طبعا، ها هذا الدليل الأول، بالنهي عن بيع رباع مكة ودورها. الرواية اللي يقصد الشارح إخواني هي الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي في الخلاف. هذه الرواية عاد نعم الرواية، ممكن واحد يعول عليها لأنه في سندها عمرو بن العاص عليه اللعنة. الرواية هالشكل إخواني، عن عمرو بن العاص عن رسول الله، طبعا هي الرواية عن عبد الله ابن عمر عن عمرو بن العاص عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال مكة أو مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجرة بيوتها. من اللي ينقل؟ عمرو بن العاص، ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرواية إخواني رواية عامية، وأنا قلت ذن الكتابين الخلاف زائدا المبسوط الشيخ بسط الكلام فيه، فنقل آراء العامة ورواياتهم، آراءنا ورواياتنا، بالتالي لا يمكن التعويل عليه إطلاقا إلا في المسائل الواضحة يعني واضحة عند المذهب، هذا بحث آخر. زين، فالشارح يقول ربما يعلل بهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال حرام بيعها وحرام أجرة بيوتها، هذا واحد، هذا التعليل الأول، سبب المنع الأول هذا أنه عندنا أخبار، والآن أنتم تشوفون وهنا الخبر يعني مو بس ضعيف، يعني خبر هيك لا يقبل أصلا. قال وبكونها في حكم المسجد، بعض الفقهاء قال أن مكة بيوت مكة حكمها حكم مسجد مكة، يعني منين جبت هذا الشيء؟ قال الآية القرآنية الكريمة، الآية تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. منين؟ من المسجد، ها بداية الإسراء من المسجد، يقول بينما يقول الإسراء كان من بيت أم هانئ زوج النبي، سمى بيت مهانئ مسجد، ومسجد حرام، والمسجد الحرام في مكة وهذا المسجد الحرام. لعد شلون أطلق على بيت أم هانئ أنه المسجد؟ لابد هيك تشوفوا، لابد أن حكم بيت أم هانئ يعني حكم البيوت المحيطة بالمسجد، حكم البيوت اللي في مكة حكمها حكم المسجد، حكمها حكم المسجد باعتبار أنها جيران المسجد. فيسري حكم الحرمة الموجود في المسجد إلى جيران المسجد فتكون أيضا محرمة. شايفين الاستدلال؟ يقول هالشكي، هذه الآية دلت على حرمة جميع دور مكة باعتبار أن لها عنوان المسجدية، هاي حالة حال المسجد الحرام. هذا شيء صعب ترى، هاي دعوة صعبة إخواني. شلون تصير البيوت إلها عنوان المسجدية، يصدق عليها عنوان المسجدية؟ هسه ما يخالف عيف الأحكام، قد تتخلف ببعض الأحكام، لكن منين نجيب هيك دليل يعني نستنبطه من القرآن الكريم وأن الآية بهذه القوة بهذه القوة في الدلالة على المنع؟ لذلك راح يجي الشارح يفلش هذا الاستدلال من خلال أربع نقاط يذكرهم. الاستدلال على المنع كله راح يفلش، قال بلي وربما علل المنع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عنه وبكونها في حكم المسجد، حكما في حكم المسجد لآية الإسراء، مع أنه كان في بيت مهان. آية الإسراء قالت من المسجد الحرام، انطت صفة المسجدية وصفة الحرمة لبيت مهان واعتبرتها حال حال المسجد، هذا تنزيلا يعني حكما، حكما تنزيلا، فلا بد أن تلحق أحكام المسجد. المسجد لا يباع ولا يشترى. قال لكن هسه بدأ يرجع هذا الكلام، يرد هذا الكلام بأربعة أدلة. قال لكن أولا الخبر لم يثبت، خبر ضعيف جدا وغير ثابت، هذا واحد. اثنين وحقيقة المسجدية منتفية، بيت هانئ على نحو الحقيقة مو مسجد، بإجماع المسلمين مو مسجد، ولم يوجد في المسلمين من يدعي أنه مسجد، يعني هذا القول يصير بدعة بعد أصلا ما لا قائل به، هذا ثانيا. ثالثا ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن، يقول عندما نقول أن النبي أسري به من بيت مهانئ ومع ذلك القرآن أطلق عليه المسجد الحرام والنبي ما كان في المسجد الحرام وإنما كان في بيتها، يقول هذا باعتبار المجاز. يا مجاز، يقول مجاز المجاورة، جيران المسجد فيسمى مسجد، لا أنه مسجد فعلا وتسري عليه أحكام المسجد. مجاز الشرفية، شرف المسجد سرى إلى بقية جيرانه. بعد مجاز الحرمة، حرمة المسجد يعني احترام المسجد، مو الحرمة يعني بمعنى الأحكام الشرعية، لا احترام المسجد يوجب احترام جيران المسجد مجازا. فالقرآن من قال مسجدية ومسجد حرام يريد يعني من جيران المسجد أو من أرض المسجد الحرام، يعني يقول أكو مقدر محذوف، خلينا نقول هالشكل مجازا. شلون واسأل القرية، تقول القرية لا تسأل، نقول يا أبا هذا كلام عرب والعرب يفهمون أنه اسأل أهل القرية. أنت اليوم تقول يلعبون العراق والسعودية، العراق والسعودية يلعبون، لو منتخب العراق ومنتخب السعودية يلعب، عرف هذا مولانا. فيقول له هذا مجاز يا مولانا، هذا مجاز، كأن القرآن يريد يقول سبحان الذي أسرى بعبده من أرض المسجد الحرام إلى أرض المسجد الأقصى، فأرض المسجد الحرام مكة كلها، كل مكة هي أرض المسجد الحرام، لكن لا كل مكة إلها أحكام المسجد الحرام، باعتبار أن المسجد الحرام جزء من مكة فتستطيع أن تقول هذه بلد، هذا البلد الحرام، بلد المسجد الحرام فيصير البلد الحرام عموما. بعد قال والإجماع اللي ادعى الشيخ الطوسي والإجماع غير متحققين. ليش الإجماع غير متحقق؟ نحتاج إلى بيان هذا إخواني الله يبارك فيكم. الإجماع إخواني اللي ذكر الشيخ في الخلاف إن كان يراد بإجماع المسلمين فإجماع المسلمين غير متحقق. ليش؟ لأن الشيخ نفسه في الخلاف نقل تجويز الشافعي، الشافعي يجوز البيع، هذا واحد. اثنين، لم ينقل رأي أحمد ابن حنبل. هذا إذا عندنا مذهبين من المسلمين الآن، مذهب يجوز ومذهب ما نعرف رأيه، وإذا كان رأيه ما معروف شلون تدعي عليه الإجماع؟ أصلا هو نفسه أحمد بن حنبل إلى كلام يقول كل من ادعى الإجماع يعني تحقق عنها فهو مدعى كاذب. كل من قال بالإجماع يعني مدعى الإجماع، ما حد يقول ما لك إجماع. فإذا تريد إجماع المسلمين هذين مذهبين عندك لحد الآن مداخلات، إذن تفلش الإجماع من ناحية المسلمين. وإن كان المراد إجماع المذهب كما هو الصحيح، وأن الشيخ الطوسي واقعا يريد إجماع المذهب، لأنه بالخلاف شنو عبارة الشيخ الطوسي؟ لاحظوا إخوان عبارة الشيخ الطوسي بعد ما ذكر المسألة وذكر بعض روايات العامة، لا روايات الشيعة، روايات العامة فيها قال وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وهي يعني الأخبار كثيرة أوردناها في الكتاب الكبير، ياه الكتاب الكبير يعني التهذيب، ولا أعرف خلافا بينهم. هذا من اللي يقول، هذا يقول الشيخ الطوسي. أعيد العبارة، قال وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة أوردناها في الكتاب الكبير يعني التهذيب، ولا أعرف خلافا بينهم. الآن اسمعوا، مو قال أكو أخبار كثيرة الشيخ الطوسي وقال هاي الأخبار أنا ناقلها بالتهذيب؟ اسمعوا كلام المحققين اللي حققوا التهذيب. ثلاث محققين من أكابر علماء المذهب حققوا كتاب التهذيب. ذولا من الثلاثة؟ أولا السيد علي الخرساني، السيد جواد الشهرستاني، والسيد مهدي، الشيخ مهدي طه نجف. اللي يعرفون الشيخ مهدي طه نجف يعرفون يعني قيمته العلمية عند العلماء. ثلاثتهم دولة يقولون راجعنا التهذيب فلم نجد شيئا من تلك الأخبار مما يمكن ذكره هنا. ماكو كل أخبار بالتهذيب لهذا الموضوع، ماكو أي شيء يمكن استفادة الحكم من عنده بالتهذيب، ماكو. نعم بعض الأخبار مذكورة في قرب الإسناد، احنا كلامنا عن التهذيب الآن، احنا مو يوم قرب الإسناد. الشيخ يدعي الإجماع ويقول الأخبار تدل على الإجماع، معناه الإجماع هذا مدركي، والإجماع المدركي كل قيمة ما إليه، لأن الحجة للمدرك، الحجة يصير للمدرك، الإجماع المدركي ما له قيمة. عموم التفت الآن للعبارة الأخيرة للشيخ، قال لا أعلم لا أعرف خلافا بينهم. زين، هاي لا أعرف خلافا بينهم تزعزع دعوى الإجماع. أنت لما قلت إجماع شكو ترجع تقول لا أعلم خلافا بينهم؟ لما يقول علي إجماع الفرقة وأخبارهم، إذا صار أكو إجماع ماكو داعي بعد تجي تختم العبارة تقول ولا أعرف خلافا. من تقول ولا أعرف خلافا رأسا يقول لك يا بعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أنت لا تعرف وجود خلاف لكن الخلاف قد يكون موجود. يعني أنت زعزعت دعوة الإجماع. ماكو داعي بعد تقول هذه العبارة إذا كان عندك إجماع، معناه لا خلاف بينهم، مو لا أعرف خلافا بينهم، لا خلاف بينهم أصلا. هذه النقطة الثانية إخواني. ثالثا، في الحقيقة والواقع لا وجود لهذا الإجماع. ليش؟ لوجود المخالف. أولا العلامة الحلي يخالف في هذه المسألة ويجوز. اثنين المحقق ابن إدريس أيضا يخالف في هذه المسألة ويجوز. يجوز بيع ما على الأرض دون الأرض، جوز ما على الأرض دون الأرض. المسألة إذا تتضح تكون، وهو المصنف شنو حرم وشنو منع؟ منع بيع الدور أصلا، المشيدات منع نفس المشيدات. قال والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها. الشارح يقول يريد الدور، هو الرباع ما يصدق على الأرض، الرباع يصدق على ما شيد عليها من دور وأبنية، وش يسمونها رباع؟ كنا احنا تذكرون قلنا هي الدور والمحلات والمنازل، هذه يسمونها رباع. فحرم بيع المشيدات. الآن انت تقول عندنا إجماع على تحريم البيع، خب هذا عندك العلامة الحلي خالف، المحقق ابن إدريس الحلي خالف، الشهيد الثاني هذا يا خالف يقول فالجواز متجه. وين يعني هذا الإجماع؟ أريد نشوف مثلا. لذلك شوفوا كلام ابن إدريس الحلي على هذا الموضوع. ابن إدريس بالسرائر يقول هالشكل، يقول إن أراد الأرض نفسها فصحيح، إحنا عندنا أرض مكة نفسها لا تباع، أرض مكة نفسها لا تباع، أما غيرها مما عليها فلا منع بيعا وإجارة. واختار العلامة في المختلف الجواز على كراهته. إذن إخواني، هذا الموضوع الذي أثاره المصنف لا وجه له ولا قيمة ولا اعتبار له، لذلك قال الشارح فالجواز متجه، المنع كل وجه ما إليه. هذه النقطة الأولى والمسألة الأولى، وقد تم الكلام فيها بحمد الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى المسألة الثانية من شرائط المبيع. قال الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور طبعا هاي الحمام الطائر، هذا الطائر الآن يعني حال الطيران، حال الطيران، حمامة طائر يبيعها، خب وين القدرة على التسليم؟ وإلا ما يعني مو يريد الحمام الذي يتصف بالطيران، طبعا هو كل حمام طائر لحد. لا، بيع الحمام وهو في حالة الطيران، يعني المتلبس بالطيران. فهنا هذا الوصف باع الحمام الطائرة يعني الحمام الذي يكون في حالة طيران. فالمفروض يقول هالشكل، فلو باع الحمام طائرا يعني حالة كونه طائرا حتى يتضح المطلب، وإلا الحمام بيع أو شراء مو حرام لكن بشرط القدرة على التسليم. قال فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده. أكو حمام مدرب يعني حتى لو هو طائر هو يرجع يعني، والعادة جارية بذلك مثل الصقر وغيره، ونفس الحمام الزاجل هذا اللي ينقل الرسائل، بل حتى الحمام هذا اللي يتربى بالبيوت غالبا لا دائما غالبا أنه يطير ويرجع المكان. فإذا كان هالشكل وعادة جارية هالشكل وغالبة شكرا، وإلا إذا حمامة طيرها وقال لا تشتريها بيش قلب 1000 دينار قلب أعتيك، من يضمن رجوعها؟ فإذا كانت مما يعود عادة نعم يمكن، أما إذا كان لا فلا. هذا إخواني خصوصا في بيع يعني أنواع الطيور اللي لها أثمان باهظة مثل الصقر وغيره، أتباع بشيء غالي يعني مو شيء يعني حديث. قال لم يصح يعني إذا باع الحمام الطائر شبي، لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده فيصح، لأنه حينئذ يعني حين بيعه وهو طائر كالعبد المنفذ في الحوائج والدابة المرسلة، يعني اللي يتركها مالكها تأكل تسيح في الأرض وتأكل، فذن يجوز بيعهن. يعني إذا مودع عبد للسوق راوان العبد شوفني يا قلت له أنا أشتري هذا بيشتري ده، قال له أريد 10,000، فأثناء كلامنا قال للعبد روح جيب لنا لحم وتعال، راح العبد هم يجيب لحم وقال لي بعتك العبد 10,000، قلت له قبلت البيع صحيح؟ يقول نعم صحيح، هذا العبد راح يجيب لحم ويرجع استلمه وخذ. فيصير كالعبد المنفذ في بعض الحوائج والمنفذ غير العابق، وكالدابة المرسلة، يعني وقت اللي أطلق الدابة وخلها تأكل بالأرض، هذا شنو ما يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها. قال: ولو باع المملوك العابق المتعذر تسليمه، مملوك عابق يتعذر تسليمه، صح مع الضميمة. احنا مو قلنا القدرة على التسليم شرط، الآن نريد نصحح: مبيع ليس موجدا ومتصفا بالقدرة على التسليم، يعني فاقد لإمكانية تسليمه. مثل ايش؟ مثل العبد العالق. شلون اصحح بيعه؟ يقول خلي له ضميمة، كأن تبيع وياه كيس حنطة، بيعهن صفقة واحدة، ها لا صفقتين، صفقة واحدة. قال: ولو باع المملوك العابق المتعذر تسليمه، صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفردا، مثل المنديل، مثل كيس الحنطة، أي شيء يجي بالك يصح بيعه ضم إليه وبيعه صفقة واحدة. هنا أنا راح تجينا فرعيات المسألة. فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه فهو محذوف، يعني الخبر محذوف، خبر إنه إن وجده المشتري، أو قول جواب إنه، أي إن الشرطية إن وجد فبها ونعمت. أحيانا إخواني أكو مشتري يشتري، مثلا نفترض أنا إنسان يعني بسيط وعادي وشي، عنده عبد وبعته، المشتري يقول لي هذا العابق بيعنيه، أنا عندي سلطة أقدر أجيبه، كأن يكون هو بالسلطة يشتغل، كأن يكون شيخ عشيرة، كأن يكون إلى نفوذ، هو يقدر عليه أنا ما أقدر عليه، هو يقدر عليه أنا ما أقدر عليه. لذلك قال: وقدر على إثبات يده عليه، ما يخالف، هذا بسلطاني ما لك علاقة، أنا أقدر أجيبه من الصبح يبيعني أو ما لك شيء، هذا يجوز إيش ما يجوز. وإلا يعني وإن لم يجده المشتري أو لم يقدر على إثبات يده عليه، كان الثمن بإزاء الضميمة ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم. مثل واحد يبيعك طنين حنطة، تجي تقول له سلمني، يقول لك ما عندي والله بس طن واحد هذا بقي وأنا أعتذر، فكأنما الطن الثاني معدوم، يرجع بالنسبة، جد قيمة هذا الطين بنسبته من الثمن المدفوع ترجع قيمته. ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري. هسه يجي يقول واحد، يجي يقول زين هو أساسا إذا آبق شنو الثمرة والفائدة من شرائه؟ نقول له الشراء على فرض صحته وعلى فرض صحة البيع، يعني إلى ثمرة مهمة جدا، وهي شنو؟ إمكانية عتقه، لأن الشراء يؤثر النقل والانتقال والدخول في ملكية المشتري، والعبد متى دخل في ملكية المشتري أمكن عتقه سواء أكان موجودا أم آبقا. فيقدر يشتري الآن، مثلا واحد يشتري عبد آبق يقدر يشتري مثلا 100,000 مليون، بينما إذا العبد موجود قد يبيعوا عليه بعشر ملايين، فرق أكو لو ماكو؟ أكو فرق. فيقدر يستثمر هذا العبد الآبق بمن؟ يقدر يستثمره بالعتق، يقدر يستثمره بالعتق. قال: ولكن لا يخرج بالتعذر، تعذر التسليم، تعذر وضع اليد، تعذر وجدانه، يعني لا يجده، لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، فيصح عتقه من قبل المشتري يعني عن الكفارة، وبيعه لغيره يعني لغير المشتري مع الضميمة، المشتري هم يقوم يبيعه لغيره، هو اشترى آبق وكيس طحين، يقدر هم يبيع الآبق وكيس طحين إلى غيره،
الآبق وضميمه ويا الغيرة مثلا، يشتري مليون ويروح يبيعه على الملك، يقول له هذا أكو عبد آبق بمملكتك، أنا الآن ما أقدر أسيطر عليه بس أنت تقدر تسيطر عليه، توظف الجندي لزموه زين، فأبيع عليك المليونين. هو وهذا الكيس طحيل يشتري الملك، الملك عنده سلطة حلو. فإذا تصور غاية عقلائية لشراء العبد الآبق إخواني ممكن من خلال أمرين، يعني الأمر الأول أنه يقدر يعتقه، الأمر الثاني أنه يقدر يبيعه ينقل ملكيته. فإذا المشتري الأول ما قدر عليه، ربما المشتري الثاني يقدر. إذا ما دام أكو غاية عقلائية مقصودة من العقلاء وهذه الغاية محترمة وإلها قيمة، بالتالي يمكن تصحيح البيع، يمكن تصحيح البيع بذلك. قال فيصح عتقه عن الكفارة، ويصح أيضا شنو بيعه لغيره مع الضميمة. طيب قال ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه. احنا قبل شوية قلنا إن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه فبها ونعمت، وإلا كان الثمن بإزائها فبها ونعمت من عندي، هو حاذفها الشارح يعني مو ساقطة من الكتاب، وإنما هذا اختصار يعني تفنن بلاغي بالعبارة، ما يذكر الجواب جواب الشرط لكونه بديهي ومفهوم يعني عند القارئ. فقلنا إذا يقدر هالشكيل يعني يجده أو يثبت يده عليه فبها، وإلا إذا ما يقدر راح شي يسوي، راح يصير البيع متزلزل لتبعض الصفقة وبإمكان الرجوع بالنسبة. أما إذا هذا كله إذا كان جاهل بالإباقة، إذا كان جاهل بالإباقة، أما إذا إجى المشتري وعلم بأن هنالك عبد آبق وإجى يريد يشتري هذا العبد الآبق، هذا بعدهم إلى خيار تبع الصفقة، هو يدري بعد هذا إقدام عنده محكوم بقاعدة الإقدام، يلزم بما ألزم به نفسه، وهو أقدم على إتلاف ماله بإزاء هذا العبد الآبق خلاص. قال ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه لقدومه على الناقص، أقدم على النقص، أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا. ما أعرف هذا ليش شكك بالشارح، الشارح اللي بيقول أنه مجرد ضم شيء إلى العبد مو كافي في تصحيح البيع، وإنما نحتاج شنو، نحتاج قيام بقية الشرائط. فإذا اجتمعت شرائط البيع وكان البيع صحيح والضميمة موجودة، فحينئذ شنو نحكم بصحة البيع. لذلك أضاف بعد أشقال ويشترط في بيعه ما يشترط في غيره. شوفوا هذا اللي يريد يركز عليه، يقول هو عبد آبق، هو عبد آبق، شلون راح يوصفه إليه، شلون راح يعرف المشتري، شلون غير احنا نريد معلومية بالعوضين، فكيف تحرز هذه المعلومية بالعوضين. قال ويشترط في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقل وغير ذلك، موجود عند العقل يعني كائن عند العقل، فما يبيع شيء لا وجود له سوى القدرة على تسليمه. المفقود فقط هو شنو؟ القدرة على التسليم. فلو ظهر تلفه حين البيع أو استحقاقه بغير هذا، خليه هو هذا كل الموضوع إن شاء الله نعيده في الدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.